بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للحبيب العلامة عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه بعلوي رحمه الله، نفعنا به وبكم بسائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال: الثالث ما تغير بطاهر كزعفران وماء ورد ونيل وملح جبلي ومسك تغيرا كثيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، سواء كان الماء قليلا أم كثيرا فهو طاهر غير مطهر، سواء كان التغير حسيا في طعمه أو لونه أو ريحه أو تقديرا كان وقع فيه ما يوافقه
تقديريا
كان
أو تقديريا
أو تقديريا كان وقع فيه ما يوافقه في صفاته كماء ورد منقطع الرائحة ولم يتغير فيقدر مخالفا له بأوساط الصفات هنا، أي جوازا على ما قاله بعضهم، لا وجوبا كلون العصير وطعم الرمان وريح اللادن، بأن يعرض عليه جميع هذه الصفات لا المناسب للواقع فيه فقط، ولا يقدر بالأشد كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك بخلاف الخبث لغلظه، فإن فرض تغيره بأن ضر أي بالصفة المغيرة. الرابع: الماء المتنجس يقينا وهو ما شهد فيه نجاسة عينية أو حكمية، وكذا المشكوك فيه بأن اشتبه عليه طاهر بنجس فيجتنبه في الأول وجوبا وفي الثاني إلى أن يجتهد كما يجتهد في الأواني والثياب، وينجس الماء القليل بوقوع النجاسة
وينجس
الماء القليل بوقوع النجاسة فيه سواء غيرته أم لا، إن لم يكن معفوا عنها كميتة ما لا نفس لها سائلة من ذباب وخنافس وعقرب ونحوها، فيعفى عنها في الماء كالمايع وقعت بنفسها وماتت فيه ولم تغيره. وقال القفال وجماعة بطهارة ما لا يسيل دمه مطلقا لعدم الدم المتعفن، وكذا عن نجس لا يدركه البصر وقليل دخان النجاسة والشعر النجس وغبار السرجين ومنف الطير وقع في ماء قليل وفم هرة مثلا أكلت نجاسة وغابت زمنا يمكن طهارة فمها كما ياتي بزيادة على ذلك. أما الكثير فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا إذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة، سواء كان التغير حسيا أو تقديريا. قال الإمام أبو راضي محمد بن أبي بكر بافضل في متنه: واختار الإمام والغزالي والروياني طهارة الماء الكثير والقليل الذي لاقاه النجس ولم يتغير به، ونسبه بن المنذر لسبعة عشر إماما فليقلدهم من شاء ذلك انتهى. والجاري كراكد فإن زال تغيره بنفسه أو بنحو هبوب ريح أو بماء انضم إليه أو أخذ منه والباقي كثيرا أو بمجاور وقع فيه طهرا أو بنحو مسك فلا، ولو زال نحو ريح متنجس بالغسل ثم عاد فقياس ما ذكر أنه لا يؤثر لأن سبب التنجس قد زال، ويحتمل أنه عاد فورا ولم يحتمل كونه بتروح مثلا أثر وإلا فلا. قال ابن مطير
نعم،
قال ابن مطير: وهذا أقوى، كما لو رأى المتوضي على رأس ذكره بللا لا يحتمل أنه من غيره فإنه يلزمه الوضوء.
الحمد لله. يواصل الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى ذكر أحكام المياه، وقد ذكر لنا النوع الأول المطلق والنوع الثاني المستعمل، ويذكر لنا نوعا ثالثا وهو ماء تغير بطاهر تغيرا كثيرا، فبسبب التغير الكثير الذي أدى إلى سلب اسم الماء المطلق عنه عند العالم بحال من أهل العرف واللسان، فمن علم بحال ذلك من أهل العرف واللسان لا يسميه ماء مطلقا كما أن امتلى بأثر الصابون، وكما أن وضع عليه البن فصار قهوة أو الشاي فتغير فصار شايا، فالعالم بحال من العرف اللسان لا يسميه ماء مطلقا، لا يقول ماء مطلق، فسلب عنه اسم الماء المطلق وسلبت عنه الطهورية التطهير للغير، وهو باق على طهارته ما دام متغيرا بطاهر. وفيه أن المياه مراتب والناس كذلك مراتب، ومن خالط مرتبة دون أهل مرتبته فتغير بهم أثر ذلك فيه في سلب الخصوصية عن المرتبة التي كانت أعلى، فتسلب عنه خصوصية تلك المرتبة. فهذا الماء الطهور قد يخالط الطاهرات، فإذا تغير بها سلبت عنه الخصوصية وهو التطهير، فأصبح مثلها طاهرا لكنه غير مطهر، وقد كان مطهرا لكن صار الآن غير مطهر لمخالطته للطاهر وتغيره به، فلما تغير به انتهت خصوصيته. فلا ينبغي للأعلى أن يتأثر بمن دونه ولا يتغير بمن دونه، فإن خالطه خالطه مخالطة من يرفعه ومن يعتلي به، لا من يسقط بنفسه عليه ولا من يتغير به ويتأثر به. فهذا الماء الطهور إذا تغير بطاهر كزعفران، فاختلط الزعفران بالماء فلم يمكن سلبه عنه، لأن عندهم المواد التي تقع في الماء قسمان، قسم يسمى مخالط وقسم يسمى مجاور، هناك مجاورة وهناك مخالطة. أما المخالط فهو الذي لا يتميز في رأي العين ولا يمكن فصله عن الماء، فيمتزج بالماء امتزاجا فلا تميزه في نظر العين ولا تستطيع أن تفصله عن الماء، مثل هذا الزعفران ومثل النيل ومثل المسك وغيرها. فأما إذا وضعت فيه عودا فإن العود متميز في رأي العين ويمكن فصله عنه، ارفع العود خرجه من الماء، هذا مجاور ليس مخالط. المجاور يتميز في رأي العين ويمكن فصله عن الماء، هذا مجاور. أما المخالط الذي يمتزج بالماء فلا يتميز في رأي العين ولا يمكن فصله عن الماء. قال: ما تغير بطاهر كزعفران وماء ورد وضع فيه، فإذا بالماء يتغير تغيرا كثيرا، أو نيل أو ملح جبلي، فإن الملح إما أن يؤخذ من الجبال وإما أن يؤخذ من الماء من أعماق البحر، فالملح المائي منعقد من الماء فلا يضر تغير الماء به، كما أن ماء البحر مالح وهو مع ذلك طهور. قال فيه صلى الله عليه وسلم أي في ماء البحر لما سئل: إنا نركب البحر ويكون معنا ماء قليل، يعني نتركه لشربنا وأكلنا، أفنتوضأ به يعني بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو أي البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأجابهم عن طهارة الماء وأجابهم عن حكم الحيوانات التي لا تعيش إلا فيه، ولم يسألوه عن ذلك، فيه أن المفتي قد يجيب عن السؤال ويزيد ما يحتاجه السائل أيضا من مسائل أخرى مهمة تتعلق بسؤاله. فسألوه عن الماء فنتوضأ به، قال: هو الطهور ماء الحل ميدته، أخبرهم عن حكم ميدة البحر وإن لم يسألوه عنها، فإنهم قد يحتاجون إلى ذلك وهم في البحر فيأكلون من أسماك البحر. هذا قالوا ملح جبلي أي لا ملح مائي، ومسكين تغيرا كثيرا، هذا الشرط التغير اليسير بالطاهر لا يضر بخلافه بالنجس، والنجس أدنى تغير ولو يسير ينجس الماء. أما التغير بالطاهر ما يفقد خصوصيته في الطهورية حتى يزيد التغير، فإذا زاد التغير فصار تغيرا كثيرا بحيث سلب عنه اسم الماء المطلق. لو أي واحد عالم بحاله وهو من أهل العرف واللسان ما يسميه ماء مطلق، يقول هذا قهوة، ما قهوة، هذا شاي، هذا ما متغير بالصابون صالح للتغسيل، ما يسميه ماء مطلق. هكذا إذا تغير تغيرا كثيرا فاحجن سلب عنه اسم الماء، سلبت عنه الخصوصية وهي الطهورية، وصار طاهرا لكن غير مطهر، صار حاله كحال الذي تغير به، كحال الذي امتزج به، كحال الذي خالطه، صير حاله كحاله. فهذا الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، زعفران وإلا ملح جبلي وإلا ما ورد، هذا ما مادة طاهرة غير مطهرة، فإذا خالطها الماء وخلط الماء الطاهر المطهر فغيرته تغيرا كثيرا سلبت عنه الطهورية فصار ماء طاهرا مثلها غير مطهر مثلها. يقول يمنع إطلاق اسم الماء عليه سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، ولو كان ماء كثير لكنه تغير، فالتغير يؤثر ويضر إذا حصل التغير. قال نحن كثير 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 ولا قليل، إذا تغيرته خلاص انتهت المسألة. إن تغيرتم بطاهر فقدتم الطهورية وبقيتم على طهارة من دون أن تطهروا، وإن تغيرتم بنجس ولو تغيرا يسيرا سلب عنكم الطهورية والطهارة فبقيتم نجسين تنجسون غيركم. سبب مخالطة النجس. قال تعالى إنما المشركون نجاسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فجميع اعتقادات الشرك نجس وجميع أفعال السوء والسيئات نجس، فلا تخالط أربابها فتتنجس. قال سواء كان الماء قليلا أو كثيرا فهو طاهر غير مطهر ما دام تغير تغيرا كثيرا، سواء كان التغير حسيا بأن تحسه وتشاهد في لونه أو ريحه أو طعمه، أو كان التغير تقديريا جاء بما ورد كثير لكن رائحته قد انقطعت له مدة ورائحة راحت منه فما عاد يشم، هو ما ورد ومعه ماء فحط الماء ورد فوق الماء، ولما اختلط الماء الورد بالماء بسبب أن ماء الورد قد انقطعت رائحته ما ظهر شيء تغير. نقول الآن قدر قدر، كيف قدر؟ خذ تقديرا كم مقدار ماء الورد الذي وضعته هنا؟ قال نصف تنك، نصف تنك. قدر أنك وضعت نصف تنك في هذا الماء وهو رمة، نصف تنك رمة، ما رمة أي تغير طعمه. لو قدرنا أن نصف التنك هذا وضعناه في هذا الماء رمانا أي تغير طعمه؟ قالنا نعم، لو كان نصف تنك رمان ولا عاد بيخلي له طعم أبدا، بيتغير تماما خلاص. فالآن قد تغير، قال ماشي ظاهر عليه، ماشي ظاهر عليه لأنه منقطع الرائحة، هذا تغير تقديري، والتغير التقديري كالتغير الحسي. قال طيب لا ما بيتغير بطعم بمثل لا بمثل الرمان طعمه. طيب قول عصير، نصف التنك هذا عصير وضعناه في هذا الماء، قدر بيتغير لونه؟ قال نعم. تغير فاحش؟ قال نعم. قلنا خلاص هذا الماء حقك سلبت طهوريته. لماذا؟ لأن كمية ماء الورد الذي وضعته فيه لو قدرناها عصيرا لغيرت لونه، وهو يقدر في اللون كلون العصير. قال ما يتغير. تمام ما يتغير. قدر أننا وضعنا لبان نصف التنك هذا، لبانا في هذا الماء الذي وقع فيه ماء الورد المنقطع الرائح، هل يتغير ريحه؟ قال إذا كان نصف تنك لبان بيغير ريحه. تغير كثير؟ قال تغير كثير، اشرب اسم الماء عنه وخلاص ماءك هذا صار طاهرا غير طهور. لماذا؟ لأنه لو قدرنا هذه الكمية التي وقعت فيه من الماء الوارد لاذنا يعني لبانا لغيرته. قال لا ما يتغير. إذا قدرنا مثل هذا المقدار الذي وقع فيه عصيرا ما يتغير لونه؟ قال لا. رمانا ما يتغير طعمه؟ قال لا. لاذن يعني لبان ما يتغير ريحه؟ قال لا. خلاص فهذا لم ما دام في التقدير لم يتغير وفي الحس ايضا لم يتغير فهو طهور، باقي على طهوره. ولو قدرنا في التقدير بهذه يسمونها اوسط الصفات، اوسط الصفات اللون لون العصير، الريح ريح اللاذن اي اللبان، الطعم طعم الرمان، هذه أوسط الصفات. يقابلها أشد الصفات، أشد الصفات تقدر حينما يختلط النجس بالماء، والنجس قد فقد خصوصيته أو صفاته التي يتميز بها، مثل بول، ولكن بول صادف له مدة ومنقطع الرائحة ما عاد بقيت له رائحة وحطه في الماء، إذا يقدروا بأشد الصفات مش بأوسط الصفات مثل هذا، يقدروا بلون الحبر، يقدروا في الريح بالمسك أي مقدار هذا من المسك، وفي الطعم بالخل يقدروا، فهذه أشد الصفات وهذه أوسط الصفات. فإذا اختلط شيء طاهر منقطع الرائحة أو اسمها سلب عنه اللون الخاص به فصار مثل لون الماء، فيقدر مخالفا بأوسط الصفات، وإن وقع نجس في الماء فيقدر مخالفا بأشد الصفات، هذا إذا فقد مميزته للماء أي الوصف الذي يتخالف فيه مع الماء، كان وقع فيه ما يوافقه في صفاته صار مثل الماء، وهو ماء ورد منقطع الرائحة، وماء الورد يتميز عن الماء إما بلون ولا قدر، قد لا يتميز عنه باللون ولكن بالرائحة، انقطعت الرائحة ما عاد شي رائحة، حطه وسط الماء فاختلط بالماء، فنقول نحتاج إلى تقدير. فإن كان أثناء التقدير أو حسب التقدير يتغير فهو متغير تقديريا كما يتغير حسيا، وإن كان لا يتغير لو قدرنا أوسط الصفات هذه يعني مقدار الكمية التي وقعت، الكمية من الماء الورد التي وقعت في هذا الماء لو قدرناها قال هي مثل كأس، مرحبا مثل هذا الكأس ملؤه عصيرا إذا وضعناه في الماء هل يغير لونه؟ قال لا. ملا هذا الكاس رمانا إذا وضعناه في الماء هل يغير طعمه؟ قال لا. القدر لو مثل هذا الكاس الرمان في الطعم هل يتغير طعمه؟ قال لا. المدام لا يتغير لونه بتقدير الكمية من العصير ولا يتغير طعمه بمقدار الكمية من الرمان ولا يتغير ريحه بمقدار الكمية من اللبان فهو طهور، باقي على طهوريته. قال فيقدر مخالفا له بأوسط الصفات هنا أي في هذه المسألة، وهو وقوع الطاهر جوازا على ما قاله بعضه نوجبا على ما قال البعض باستصحاب الأصل أن الأصل لم يحصل التغير كلون العصير وطعم الرمان يريح اللاذن، بأن يعرض عليه جميع هذه الصفات لا المناسب للواقع فيه فقط، يعني الماء الورد المنقطع الرائحة المناسب له الرائحة ولا مش رايحة فقط تعرض عليه صفات كلها اللون والريح والطعم، يعني يقدر فيه العصير والرمان واللاذن. ها هذا معنى قوله يعرض على جميع هذه الصفات لا المناسب للواقع فيه فقط، ولا يقدر بالأشد، لا إلا إن كان نجس. بل ما هو الأشد؟ لون الحبر، الحبر يغير بقوة، طعم الخل، ريح المسك. بخلاف الخبث أي النجاسة إذا وقعت في الماء لغلظه فإن فرض تغيره بها ضرة أي بالصفة المغيرة، كما أن أدنى أثر بالنجاسة يغير الماء وينجسه بخلاف الأثر اليسير بالطاهرات فلا يغير الماء أو لا ولا يسلب عنه الطهورية. فهذا قسم ثالث من أقسام الماء وهو المتغير بما خالطه من الطاهرات. أما ذكر لنا قسما رابعا وهو الماء المتنجس، فأصل الماء طهور يعني طاهر مطهر، ولكنه قد يتنجس وذلك بمخالطة النجاسات. الماء المتنجس يقينا فإنه الأصل فيه الطهارة، وهو ما شهد فيه نجاسة عينية أو حكمية، وكذا المشكوك فيه بأن اشتبه عليه طاهر بنجس، ففي المسألة الأولى يجب اجتناب الماء لأنه متيقن نجاسته، وفي الثاني يجتنبه إلى أن يجتهد، فإذا اجتهد فترجح عنده أن المتنجس هذا دون هذا جاز له أن يستعمل الثاني الذي ظن طهارته، كما يجتهد في الأواني والثياب إذا اشتبه عليه منها الطاهر بالنجس، عدد من الثياب، عدد من الأواني، عدد من المدراء، أي منها النجس وأي منها الطاهر، أحذية، عصي، فناجين، أي شيء متعدد تنجس بعضه، له الاجتهاد بالعلامات والقرائن ما هو النجس ما هو الطاهر، ما الذي تنجس وما الذي لم يتنجس. فإذا أداه اجتهاده إلى ترجيح أن هذا تنجس حرم عليه استعمال هذا وجاز له استعمال الثاني. قال كما يجتهد في الأواني والثياب. وكيف يصير الماء نجسا؟ قال ينجس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه سواء غيرته أم لا، بمجرد وقوع النجاسة فيه يصير نجسا، وهذا عند المذاهب الثلاثة. وقد تقدم معنا أن الإمام مالك يقول لا يتنجس إلا إن تغير، فالحكم منوط عنده بالتغير. وقال الأئمة الثلاثة إنه إن كان الماء قليلا فبمجرد وقوع النجاسة يصير نجسا إلا ما كان معفوا عنه كما بين الشيخ. ينجس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه سواء غيرته أم لا إن لم يكن معفوا عنه. الحمد لله رحمك الله. فما هو النجاسة المعفو عنها؟ قال كميتتي ما لا نفس له سائلة من مثل ذباب، خنافس، عقرب ونحوها مما كان كالوزغة وأصغر من الوزغ. يقولوا لها العوام هنا الضفة، هذه الوزغة التي يندب قتلها. ويذكر في بعض الآثار أن من قتلها لأول ضربة أعطي 100 حسنة، ومن قتلها في ثاني ضربة أعطي 90، ومن قتلها ثالث ضربة أعطي 80، وهكذا ينقص إذا زادت الضربات إلى أن يقتلها إلى أن تبقى 10. ها ليتعلم الناس إحسان الضرب، إحسان القتل، وهي مقاحصة لصاحبه مجبه ما تمكنه، إذا ضرب هنا تروح هنا. فعلمتنا السنة نكون حصيفين، نعرف كيف نرمي وكيف نصطاد ونضرب لأول مرة خلاص تجيب القتل فهذا يكون أفضل. وهي التي قالوا أنها جاءت عند نار سيدنا الخليل إبراهيم وكانت تنفخ في النار لتشعلها ولن يؤثر نفخها، ولكن لما كانت بهذه المثابة صارت مكروهة يسن قتلها مبعودة. ويقال إن الضفدع حملت في فمها ماء وجاءت تضع في النار نار الخليل إبراهيم، ها فشكر لها سعيها وهي ما يطفيه ما الضفدع كان بيطفي نار مشتعلة كبيرة ما يطفيها، ولكن بسبب النية الحسنة والتعظيم للخليل صارت الضفدع محترمة ما يمكن قتلها، ها محروم قتلها. وهكذا كمثل العنكبوت في الغار نسجت على فم الغار في أنجرة فصار العنكبوت محروم قتلها ما يمكن تقتل العنكبوت، ويرعى لها هذه الحرمة. وكل هذه الحيوانات أركبت مع سيدنا نوح في السفينة، فإن الله قال له خذ من آمن من أهلكم المؤمنين معكم قليل، ومن كل زوجين اثنين، أنواع الحيوانات التي نريدها تحيا على ظهر الأرض موجود ركبها معك التي يقتلها الماء، الحيوانات التي يقتلها الماء، وكل الحيوانات التي يقتلها الماء ركبت في السفينة مع نوح. ولهذا قال أهل العلم إن من كان في محل فيه حيات أو عقارب وغيره من المؤذيات فقرأ سلام على نوح في العالمين لا تلدغوه أتلدغوا، فإن ركبت مع نوح وقالوا أن نبي الله نوح أخذ عليها العهد ألا تؤذي من ذكره، فصارت الحيوانات بهذه المثابة. فإذا دخل في مكان مخوف أو في ظلمة ويتوقع فيه عقارب أو حيات يقرأ سلام على نوح في العالمين فلا يصيب شيء. هذه الميتات إذا مات الحيوان، كل حيوان ما دام حيا فهو طاهر إلا الكلب والخنزير أو فرع أحدهما، الكلب عند غير المالكية وهو عندهم طاهر، فجميع الحيوانات ما دامت حية فهي طاهرة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما عند الجمهور، فإذا ماتت كلها بغير ذكاء شرعية صارت نجسة إلا الآدمي والسمك والجراد، وما عدا ذلك فهو نجس. فأي حيوان مات بغير ذكاء شرعية فهو نجس، فإذا وقع في الماء والماء قليل صار نجسا مشكلة. كيف في الحديث إذا وقع الذباب فينا أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه ولا خلف وقد يموت بوقوعه وقد يموت بسبب الغمس. نقول إن كان الحيوان صغيرا لا نفس له سائلة، يعني لا دم يسيل منه، لو شق منه عضو في حال حياته ما يخرج منه دم، إما لا دم أصلا أو دم ما يمكن يسيل ما يمشي ما يجري لقلته، فهذا ما كان مثل الوزغة ودونها من الحيوانات مثل الذباب. فهذا إن وقع في الماء القليل بنفسه ولم يغيره، ومثل بقية المائعات إذا وقع في قهوة ولا في عسل ولا في سمن إذا وقع فيه بنفسه من دون فعل فاعل فمات فيه ولم يغيره، لم يتغير بسبب ذلك المائع ولا ذلك الماء، فالماء باقي على طهارته وطهوريته والمائع باقي على طهارته، إلا إن وضع متعمدا وشل الميتة وحطها في الماء القليل يقول نجسته يا متصرف بالعبث يا عابث ليش، قال لا ميتة صغيرة وانت صغيرة تفعل بيدك نجستها بسبب عبثك وقصدك، الشريعة ما تحمل العبث واللعب صار هذا صار نتنجس نجسه، فذاك سقطت في حقه قلت طاهر أيوه ما عبث سقطت من نفسها طاهر ماء طاهر وانت ماك نجس، قلوا حيوان نفسه ليش تحمله بيدك تحطه تعبثت العبد، نجسته بهذا العبث، صار نجسا. أما إن وقع بنفسه أو وقع بنفسه ولكن كثر والماء ولا الماء قليل فتغير، قدرت فوقه حيوانات دي ها يعني فوقه 100 ذباب 50 ذباب وتغير، وتغير بسبب الذباب الذي وقع فيه، خلاص ما دام تغير صار نجس. فأما إذا لم يتغير ولم يكن بفعل فاعل فهو معفو عنه ويبقى الماء طهورا، وكذلك تبقى المائعات طاهرة، لا يضر وقوع هذا الحيوان الصغير فيها. نعم. يقول: وينجس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه سواء غيرته أم لا إذا لم يكن معفوا عنها. ما هو المعفو عنه؟ كميتة ما لا نفس له سائلة، يعني كل حيوان لو شققنا منه عضوا في حال حياته لا يسيل منه دم، كالوزغة وأصغر منها، بخلاف أكبر منها كالفار فإن له دم يسيل. من ذباب وخنافس وعقرب ونحوها فيعفى عنها في الماء، أي كالماء، أي فأيضا كال كإذا وقعت في الماء يعفى عنها، إذا وقعت بنفسها ومادت فيه ولم تغيره، ولا يضر إن ماتت بغمس الذباب، خاصة لأن الذباب ممر بغمسه في السنة، ها؟ والحكمة ذكرها صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن فيها حد جناحي داء وفي الآخر دواء، أنه يستجيب بجناح الذي فيه الداء، وهكذا جاءت اكتشافاتهم في جناحي الذباب، وقد تكلم عنه قبلهم أنه أعلم منهم سيد الأحباب. قال: فيعفى عنها في الماء كالماء إذا وقعت بنفسها ومادت فيه ولم تغيره، صار شرطين: أن تقع بنفسها وأن لا يتغير. فمثل دهن سليطة وغيره وقعت فيه حيوانات مادت وهي صغيرة، إن لم تغيره ووقعت بنفسها فهو طاهر تضمنه، اسمه الدهن منه، وإن كانت كثيرة فغيرته، أو أنت حطيتها بنفسك ميتة فهو نجس. وبعض الناس نعم يستقدر إن كانوا الشاي أو الباب، لا عليك ولا هو واجب عليك تشربه، لكن غمس الذباب ولا تنكر على من يشربه، إذا قدوا عسل ما عاد يقول شيء، يخرجوا يأكل يشرب الباقي، ها؟ إذا قدوا شيء يطيروا، إذا قدوا عسل يقول لا. وعلى كل الأحوال هذا الحكم في المائعات كلها حكمها واحد في الشريعة، إذا وقع فيه الميتة التي لا نفس لها سائلة فإنه يعفى عنها ما دام وقعت بنفسها ولم تغير، ولو تغيرا يسيرا. والقفال وجماعة بطهارتهما لا يسيل دم مطلقا، أوه، لعدم الدم المتعفن، وكذا عن نجس لا يدركه البصر، يعني إذا وقع النجس قليل لقلته لا يدركه البصر المعتدل، النظر المعتدل غير القوي الحاد وغير الضعيف، البصر المعتدل لا يدركه، يعني حمل اسمه ذباب في رجله نجاسة، وقع فوق بول حمل في رجله، تقدر تشوف ما تقدر تشوف، برح فوق الماء حقك، هذا الذي حمله رجله وطار، الذي حملته رجله وحطه في الماء حقك قليل ما تدري، ما يدركه البصر، ها زل. مثل رشاش من قلته ما تقدر تراه بعينك، وقع في الماء، ها، فهذا ما لا يدركه البصر المعتدل يعفى عنه في الماء والمائعات وحتى في البدن والثوب. أحد صبي يبول جنبك، حسيت بأثر برودة وقعت في رجلك، تتشوف ويني ويني ولا تشوف شيء، لقلتها ما تدركها بالطرف المعتدل، معفو عنها ما يضر. نجاسة ما لا يدركه الطرف معفو عنها ولو من مغلظ، ومعفو عنها في الماء وفي الثوب والبدن، بخلاف الميتة التي لا دم لها سائل يعفى عنها في الماء فقط، أما تحملها في ثوبك تصلي باطل الصلاة، وإلا في بدنك ما يمكن تلامسها وأنت تصلي، أما في الماء فمعفو عنها ثواب. وهذا القول الذي نقله عن القفال أنها ميتتها طاهرة ما دام لا دم لها يسيل يحمل الكثير من العامة. قال وقليل دخان النجاسة يعفى عنه، والشعر النجس وهو شعر غير المأكول، شعر غير المأكول وشعر غير الآدمي، شعر الآدمي إذا انفصل طاهر وشعر المأكولات طاهر مثل شعر الجمال الوبر وشعر الضان الصوف وشعر الماعز فكلها طاهرات. قال تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، امتن علينا بها ولا يمتن علينا بالنجس، هذه طاهرات. لكن شعر حمار شعر هرة نجس، إذا انفصل شعر من حمار أو من هرة أو من غيرها من الحيوانات غير المأكولات صار نجسا، لأن الجزء المنفصل من الحيوان حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان، ما دام ميتته نجسة فالشيء المنفصل منه نجس، فإذا وقع قليل من الشعر في هذا الماء فيعفى عنه، فإن كان كثير فلا يعفى عنه. قال في الثوب حقي، الثوب حقك أنت ركبت على الحمار؟ قال نعم، ما دام ركبت عليه يعفى عنه ما لم يكثر، يعفى عن اليسير، والراكب اليسير في حقه غير اليسير في حق من لم يركب، الثاني ما ركب خلاص إذا زاد شعرتين تدخل برا صار كثير، أما الراكب فيعفى عن أكثر من ذلك لأنه من دون اختياره يركب ويلشعبه بعض الشعر فيعفى عنه، إلا إن تكاثر عن خلاف العادة، ومدريش هذا من حمار يخرج الشعر حقه بقدرة، وإلا شي لاصق في ثوب هذا الإنسان ورجله خرج شعر كثير خلاف المعتاد، يقول هذا ما يعفى عنه، بعده منك حتى تصلي، أبعد عنك حتى تصح صلاتك، ها؟ وأما إن كان الذي يعتاد من الركوب فمعفو عنه، في أربع شعرات خمسة رجلين، هذا في حاجة، واحد ما ركب وجاله شعر حمار، إيش البلاهة حقه؟ ليه يجي لك شعر الحمار؟ واحدة ثنتين معفو، زايد عليهم غير معفو، لأنها كثير في حقك، ما ركبت الحمار وتجيب شعر الحمار. قال هذا الذي ركب مشى جنبي وشع فيه، قال واحدة ثنتين معفو عنه. أيوة، وهذا شعر غير المأكول شعر وهو نجس. قال والشعر النجس وغبار السرجين، الغبار الثائر بسبب الريح وغيرها من السرجين النجس، كذلك طائر جاء برح فيه في الماء حقك الماء قليل غمس فيه وروح، قلنا الطائر طاهر، قلنا نعم الطائر طاهر، ولكن هذا الطائر ما يخرج منه ذرق ولا وسخ، قلنا نعم، فمن نجى يستنجى بعد ما، قال لا طيب غلط، وقع الآن في الماء حقك فمنفذه الذي يخرج منه الدرج نجس، هذا معفو عنه، هذا معفو عنه. قال دخل الطير انغمس وسط الماء حقي في بلدي صغير كم هذا، لا وشل نفسه روح، هل صار الماء نجس؟ يقول هذا معفو عنه، معفون عنه. ها ايش يقول؟ يقول ومنفذ طير وقع في ماء قليل. طيب جاءت هرة تشرب من الماء ما يضر، بل يمكن انها اكلت نجاسة، انت رأيتها؟ قلنا خلاص ما يضر، قال الا رأيتها تأكل فار ميت، تأكل فار قتلته تأكله صار فمها نجس صح، جاءت تشرب من حقك الماء، قال خلينا حقك. إن كان بعد الأكل مباشرة وجات شربت قدام عينك فهذا صار نجس. قال غابت راحت ما أدري فين رجعت. قال اسمع، المنطقة اللي أنت فيها فيها يوجد مياه كثيرة يمكن قد ولغت فيها الهير، في جوابي عندكم، في أنهار، في. قال نعم. طيب المدة هذه يمكن للهير هذه أن تكون ولغت في ذاك الماء؟ قال يمكن. عفوا عنك، ماذا عليك؟ أما قدام عينك قالت النجاسة أنا وراح تشرب، خلاص صار الماء هذا القليل نجس. أما إذا غابت واحتمل، ما هو شرط ترى، احتمل ولوغها في ماء كثير، قال هذه محبوسة وسط البيت عندنا، ولا عندنا نهر ولا عندنا ماء كثير ولا جابية ولا بركة ولا أي شيء، خلاص. وقرأتها بعينك تأكل نجاسة، هي الآن اللي أخذت الذي ولغت فيه هذا من الماء صار متنجسا. ثاني مرة ولغت ما عاد عليك شيء، لأنها طهرت بالماء حقك ذاك الأول، قد طهرت فمها ونجست الماء عليك. ثاني مرة ما عاد عليك شيء إلى أن تراها ثاني مرة تأكل نجاسة. أيوة. قال وفم هرد مثلا أكلت نجاسة وغابت زمنا يمكن طهارت فمها كما يأتي وبزيادة على ذلك. طيب أما الماء الكثير فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا إذا غيرت أحد أوصافه ثلاثة، واحد يكفي، سواء كان ذلك التغير حسي أو تقديري، سواء كان التغير كثير أو يسير. ولو يسير، التغير اليسير بالنجس يضر، التغير اليسير بالطاهر لا يضر، لكن التغير القليل بالنجس يضر. إن مشكلته مشكلة هذه النجاسة، فلا تتغير، فمن تغير بالنجس صار نجس، ولو كان هو كثير. كثير كثير تقعد تصدق الكفار وتحبهم بلحش، أنت تتغير روحت راحت طهوريتك. لا، قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا معه. وقد ما يستهزئون بآيات الله وبالدين لا تقعد معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثله. إذا قعدت معهم وسمعت الكلام حقهم وسكت بينهم أنت كمعهم، تتغير تصير مثل الذي خالط النجاسة وتغير بها. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثله. نعم. وهكذا كما الذي يقول اسمه يتكلمون عن التهنئة بميلاد سيدنا عيسى، يقول جميع الأنبياء والمسيح عندنا مكرمين ومعظمين. نعم، محترمين. طيب ثاني واحد جارك ولا ذا من النصارى التهنئة، طيب لا بس بعد أحضر معهم حفلة فيها تثليث وكلام فارغ، حرام ولا يجوز. ولا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أما لا تثليث ولا شيء من الكلام الفارغ حقهم ولا شيء، فالمسألة واسعة. قال الإمام أبو راضي محمد بن بكر بن فضل في متنه، واختار الإمام والغزالي والرياني طهارة الماء الكثير والقليل الذي لاقاه النجس ولم يتغير به كمذهب الإمام مالك، كمذهب الإمام مالك، وهو وصرح بذلك في الإحياء. ونسبه ابن المنذر 17 إماما فليقلدهم من شاء ذلك. سواء أن الماء إن وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فهو طهور وإن كان قليلا إلا إذا تغير. فهذا مذهب الإمام مالك ومذهب جماعة اختاروا من الشافعية وغيرهم. والجاري مثل الراكد إن كان قليل وإن كان كثير، فإذا تغير الماء حكمنا بنجاسته. قال لك اسمع، هذا زال منه التغير، كان متغير بسبب مخالطة النجاسة ولكن لقلة النجاسة وعدم إضافة شيء جديد خلاص الآن هذا تاب من مخالطة النجاسة رجع. كيف زال التغير؟ هبط على الريح وراح منه الأثر.
أيوة.
طيب، أو صبوا فوقه ماء ثاني طاهر وراح الأثر
ما شاء الله،
أو أخذنا منه بعضه والباقي كثير وزال الأثر.
أيوة.
علاش؟ بسم الله، إذا شي توبة صادقة والأثر راح رجعت الطهوري الآن صار طهور. قال لا، إلا صلحي له ستر لهذا يتبهر كذا داخل، إيه اللي حط فيه عطر اللي مسك خله مستور داخل، لا يزال نجس هذا الماء. قال شوف الأثر راح، الأثر راح انستر، قم تستره وتصلح له مسك وتخليه من داخل مغير مكانه، لكن فوح رايح هذا المسك سترت عليك قذرتك من داخلها، فهذا ما يكفيك، هذا تتستر بخيرين بصالحين تجي كفهم ماشي، لابد يزول الأثر من أصله، من نفسه بهبوب ريح بإضافة ما طيب تمام، أما تستره بس وهو داخل مخبأ لا ماشي طهارة إلى أن يخرج، عاد يبقى أثر، فإذا زال التغير وزال الأثر الحمد لله عادت الطهورية. انتبه نفسك ثاني مرة لا تقارب النجاسة. هكذا يقول أو بنحو مسك فلا، لأنه لم يزل ولكن استتر، انستر الأثر، انستر ما زال إلا انستر فقط. ولو زال نحو ريح متنجس بالغسل ثم عاد، يعني شيء تنجس بنجاسة وزال غسلناه بعدين عاد، فقياس ما ذكر أنه لا يؤثر لأن سبب التنجس قد زال، ويحتمل أنه إن عاد فورا ولم يحصل، ولم يحتمل كونه بتروح مثلا أثر، وإلا فلا. يقول ابن مطير هذا أقوى، كما لو رأى المتوضي على ذكره بللا لا يحتمل أنه من غيره فإنه يلزمه الوضوء لأن العلامة أنه انتقض، والله أعلم. رزقنا الله الطهارة وتمامها ودفع عنا النجاسات والآفات والعهات ظاهرا وباطنا. يا من جعلت من الماء كل شيء حي، صل على حبيبك محمد أعظم خلقك حياة، وأحينا به حياة طيبة، ونجنا عن شوائبنا ومثالبنا ومعايبنا وحجبنا وظلماتنا وأوهامنا وخيالاتنا وأسوائنا وأدوائنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين.